أهل للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أن يعقده لن يحتاج إليه، ليست العورة، ولو أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض، هذا لا دليل عليه. ولهذا نقول لك أن تشد وسطك بخيط أو عمامة وأن تعقده.
وله أن يلبس الهميان، الذي فيه نفقته، ويدخل السيور بعض بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجازك الإزار.
لا، رواه سعيد بن منصور بمعنى عندكم هذه؟ لا أوثق عليك نفقتك، رواه سعيد بن منصور بمعنى
ذي كيفيه؟
أما هذا الكاتب غفر الله عنه إلى عقده، أتدون أين همزة؟ الهمزة في سطر، في آخر السطر، وبقية إلى في أول السطر، مع أنه فيه بإعتراض، لكن سبحان الله.
فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى، نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. فأما القباء ونحوه،
إذن عرفنا أنه لا يشد على وسطه شيئا إطلاقا، وأنه إن احتاج إلى شد الشيء فإنه يفعله ولكن عليه فدية. وأما ما فيه النفقة فقد دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشده، مثل اللي يسمونها عندنا إيش؟ الكمر، تضاف فيه النفقة وما أشبهها. نعم.
فأما
نعم لا بأس به أيضا. نعم. تأثر. نعم. إيش؟
لم
إيش؟ لم يبقى له. نعم. كيف؟ يلبس الشعر إذا كان الساعة، السماعة في الأذن، النظارة في العين، وأشياء كثيرة. ما يلبس المحرم الثياب، هذه مثلها، قد يعني بمعنى. ولهذا الخاتم يعتبر لبس، يعتبر لبسا. نعم.
فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه، لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتساح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية، كما لو أدخل يديه في كميه. ومن لم يجد إزارا فله لبس السماوات.
ومثل مثل القباء، المشلح مثل القباء، لأن القباء كان الأول يأتي لباس يسمونه الزبون، له أكمام يلبسه الإنسان ويدخل كميه، لكنه العباس أو المشلح أهون منه، لأنه ليس لليد كم مستطيل وإنما لليد فتحة كما هو معروف. أما القبا فله يد، نعم. لكن على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على الهيئة المعتادة فإنه لا ينبغي، لأنه يخرج بذلك عن كون هيئته هيئة محرم، نعم.
ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، متفق عليه. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأزر به ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل.
أن يأتزر، يتأزر نسخة.
لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يأتذر بالسراويل. ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر، ويحرم على المحرم لبس الخفين.
ما الخبر؟ ماذا قال؟ قال: من لم يجد السراويل. وعلى هذا فإذا لم يجد السراويل عند الإحرام ولم يجد الإزار، لم يجد الإزار عند الإحرام ولبس السراويل ثم وجد الإزار، فحينئذ نقول وجد الإزار فيجب عليه أن يخلعه، نعم.
ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس. وعنه لا يلبس
عندي أنا ولا فدية عليه، بدل ولا فداء فداء حطوا نصف طيب.
ننتهي شيء؟
ننتهي لأنها طويلة بحث. ها؟ تقريبا مثل فروة مفتوح. نعم خالد. نعم.
الصيف إذا طيب قبل الإحرام.
نعم.
وسار على الرداء.
نعم.
هل نقول لا؟
إيه نعم. لكن ما أريد أن تطيب الإحرام الثوب
يعني.
إذا سال سهلت. ولهذا لو سال على بقية بدنه لما ضره، لأنه لا يمكن أن نفس الشيء إما بدني، أما هذا هو فصله.
وإذا لم
يجد غيره أو إذا ما هي مشكلة لا قصده. نعم إذا لم يجد ماء يكون متضرر ضرورة. نعم حديث ما هو؟
عائشة.
نعم.
ابن عمر أولا، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا.
نعم. هذا أثر ابن عمر لا تعقد عليك شيئا.
هل أكل وشرب الزعفران للمحرم؟
لا يجوز، يعني المحرم لا يجوز أن يأكل لأن يشرب قهوة فيها زعفران قد ظهر ريحه، أما إذا زال ريحه بالطبخ فلا بأس. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث: هل جمع المطر بين صلاتي الظهر والعصر خاص بجماعة المسجد أو ما يجوز المؤمنين الذين يصلون على كتب الظهر جماعة خاصة الشركة أو الإدارة مثلا، خاصة إذا كانوا من ذوي الضوابط وظائف التي
وإلى بارك الله فيك العبرة بالمشقة، فإذا وجدت المشقة جاد الجمع. أما لو فرضنا أن هؤلاء في مكان لا يخرجون منه إلا بعد صلاة العصر ولا يحوجهم دخول وقت العصر إلى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم. يا خاص بمن يلحقه مشقة.
الله إليك مجد الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تأنى بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا وجعلت الوارث منا. الضمير في قول وجعلت يرجع إلى ماذا؟ هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الوارث منا.
جعله يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى: اعجلوا هو أقرب التقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعجلوا. وما نجعله وارث منا أي اجعله يبقى إلى ما إلى موته. نعم. بارك الله فيك، كانكم تهيتم. نعم. لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء فلا بأس. ومع هذا فإننا ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الترف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج:
من الذي راجع الران؟ خالد.
الحقيقة يا شيخ أنه ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة: فإن الران هو ما علاك وغطاك.
ما إيش؟
ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا.
والقاموس أصبر،
القاموس لم أرجع إليه.
إذا سمي ناقش أحد يا فؤاد ما تكلموه حتى أنت، أنت ما أوكل إليك الأمر، وأيضا تعديك على هذا مو صحيح، ما دمنا نتكلم مع واحد. نعم.
على قاموس لم أرجع إليه.
ها؟
لم أرجع إلى قاموس.
طيب كلام الفقهاء.
الفقهاء في كتب الفقه يعني؟
إيه شرحنا شرح المنتهى.
لا أنا ما رجعت إلا الكتب اللغة، لأن ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغة رجع إليه.
لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغة العلم، فمثل هذه طلع عليه أول ما طلع عليه كتب الفقهاء وشرح المتون.
لم أقل.
نعم فؤاد. ها؟ معذور.
يكون صاحب القاموس هو كالفقه لكن لا قدم له وأكبر من الفقه قال القاموس. ونقل المعلق على القاموس قول ابن جرير رحمه الله: إنه فارسي
معرض. أحسنت. يعني أطول من الخف كأنه يعني له ساق ولا
لا
قدم له. ها؟
هذا
رفض ظاهر زاد الطين بلة. يحتاج إلى تحقيق. هذا كمل ذاك الله خير. شوف كلام الفقهاء عليه، لكن الظاهر بمعنى هذا. أعيد مش يقول لكن
لا
أطول
من الفقر.
ما هو باقي. ها ايش ايه اي نعم من الكعب الى الركبه يعني من جلود او شبهه طيب على كلام الفؤاد ما دام بدا في الموضوع يكمل ان شاء الله نعم
ويحرم على المسلم لبس الخفين للخبر فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين فإن فعل افتدى لأن في حديث ابن عمر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة وإن لبس خفا مقطوعا
منه الأول الصحيح أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعه وعلى هذا فيكون الأمر بالقطع منسوخا ووجه النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا القيد في عرفة وإنما ذكره في المدينة قبل أن يخرج والناس في عرفة أكثر منهم في المدينة وإذا كان يخاطب الأكثر ولم يأمر بالقطع دل هذا على أن الله خفف عن العباد ونسخ الأمر بالقطع وإلا فلو كان القطع واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة في الجمع الأكثر وهو جمع يوم عرفة وهذا القول هو الراجح أنه لا يقطع كما أن في القطع أيضا إراعة لماليتهما لكن لو أنه لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه الإضاعة ليست إضاعة في الوقت لأنها جاءت امتثالا للأمر نعم
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه
وقوله فإن فعل فدع هذا بناء على أن جميع محظورات الإحرام ما عدا عقد النكاح فيها فدية وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن لا نلزم المسلمين بالفدية إلا فيما دل عليه الدليل نعم
وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر وليس له لبس الجمجم ولا ركة
نعم إذا لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لبس الخف إلا عند عدم النعل وقال بعض العلماء إن له أن يلبس الخف المقطوع كان الذي ليس له ساق وهو نازل عن الكعبين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من قبل لأنه كالنار لما قلت صار كالنار ولكن الأقرب لفظ الحديث أنه لا يجوز نعم
وليس له لبس الجمجم ولا لكة في ظاهر كلام أحمد لأنه في معنى الخف المقطوع
لأنه
في معنى الخف المقطوع
طيب الجمجم ولا لك هذه عليك
طيب
نعم
لا
إن شاء الله هذه عارف ربما صار كلام الفقهاء وربما أيضا المنجد ممكن تتكلم عليه
إن شاء الله
نعم نوع من الأحذية إيش ولا لك لا لك سهل أن نقول كلها نوع من الأحذية ونمشي نعم
أن لم نجدها في المعادن العربية لا في الإنسان ولا في العروس ولا في اللغة إنما وجدنا ما يقاربها وهو النساء أجنان نبدا وهي الجنود المصروفة إلا لها
على كل حال الأخ خالد إن شاء الله يأتي بها مطبوخة. الكلكول هو يقول سنة الكلكول والله كلها هذه الله انها معرفه منها عربي. نعم.
فان لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالكفين. قال احمد لا يلبس نعلا لها طيب وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراط. قال القاضي إذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه لأن حكمهما أخف من حكم الخف وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع فها هنا أولى. ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل وقد قام مقامه ها هنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية.
هذا هو الصحيح لا شك فيه أنه إذا جاز اللبس للعدم جاز اللبس لعدم تمكنه من السير في النعل وليس عليه فدية ولا تحريم.
فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو خلي أو سراويل أو قميص
أو
سراويل أو قميص أو خف. رواه أحمد بإسناده.
هذا صحيح. المرأة لا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب والقفازان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلبس القفازين وقال لا تنتقد وما على ذلك من اللباس المباح لها قبل الإحرام فهو مباح لها بعد الإحرام.
وروى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها فرقيته وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما
أي ولأن إحرام المرأة في وجهها يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك. ثم على تقدير صحة هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها فالمعنى أن المرأة إنما يحرم عليها اللباس المختص بالوجه وهو النقاب وكذلك المختص بالكفين وهو القفازة. وأما قوله فحرم عليها تغطيته ففيه نظر والصواب أن الحرام عليها إنما هو لبس القفازين وأما تغطيته فليس حراما لكن لا شك أن الأفضل إبداء الوجه ما لم يمر الرجال قريبا منها فيجب عليها التغطية. نعم. كيف النقاب؟ لا يعني عليها لبس النقاب في وجهه لكن الأفضل أن تغطيه الأفضل أن تكشفه إلا إذا مر الرجال قريب منها فيجب عليها تغطيته. نعم. إيش؟ لا ما تقاس أقول لا تقاس، يجوز المرأة أن تلبس القفازين والسراويل والقمص، أن تلبس الجوربين وأن تلبس السراويل وأن تلبس القمص، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، هذا المحرم عليها في اللباس، ما سوى ذلك ليس حراما. نعم. إيش؟ إيه لا بأس لا بأس، أنا أخبرتك الآن أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وأما تغطية اليدين بغير القفازين فلا بأس، وكذلك تغطية الوجه بغير النقاب لا بأس به، إلا أن الأفضل أن يبقى الوجه مكشوفا ما لم يمر من حول الرجال. نعم أخذنا ثلاثة. نعم طيب مش انا مش سامع.
الاحذيه المخيله الان تكون من قماش او من جلد اسفل الكعب، هل تاكل كفن خف مقطوع؟
ماذا الاحذيه الموجوده ما لها شيء دائم على العقد
تكون من جلد اسفل الكعب
بالضبط، هذه لا تجوز الا اذا عدم النار، ولعلها من جنس الجمجمة واللالفة.
وإن احتاجت إلى ستر وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره.
أنا عندي سدلت عليه. عندكم عليه؟ طيب ماشي.
سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره. لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ رحمه الله ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو.
ما عندي قال الشيخ رحمه الله. عندكم كل النساء؟
نعم
الشيخ
عندنا مكتوب زيادة من ناسخ وليس في الأصل.
أي هذا الصواب من الأصل.
قال رحمه الله هكذا يسمى.
لا ولا أصلا ما فيها قاد أساق بعد لا يصل بشرة. ولم أجد هذا عن أحمد.
قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر.
لا شك أن هذا هو الصواب أنه غير معتبر، وعلى ما ذهب إلى القاضي يجب أن تلف المرأة على رأسها لفافة، بحيث إذا سدد الخمار يكون الخمار بعيدا عن الوجه، وهذا مشقة.
السادس تغطية الرأس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه، ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حناء ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس.
الفدية نسخة اللي ما عنده فدية نسخة.
لأنه نوع تغطية وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس، فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولا يمنع من تلبيبه بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. ولا يم
هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله فيها تحريم تغطية الرأس المحرم، ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحمر رأسه، أي لا تغطوه. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة، لأنه يدل على تحريم كل ملبوس على الرأس كالطاقية والغترة وما أشبهها. وأما قوله إنه لا يصبه بسير ونحوه فهذا محل نزاع، فإن من العلماء من قال يجوز أن يعصبه بالسير، لأن من عصبه بالسير لا يقال إنه غطى رأسه فلا يحرم. ودليل ما قاله مالك رحمه الله أن المنهي عنه يتناول جميع الأجزاء، فإذا قلت مثلا لا تأكل هذه الخبزة فإنه يشمل كل جزء منها، لا كلها ولا بعض، كل ممنوع. فإذا قيل لا تغطي رأسه شمل جميع الرأس فلا يغطى بأي شيء. ولا شك أن الأحوط أن لا يغطيه، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يعصب رأسه لوجع كان به أو شجة أو ما أشبهها فلا بأس بها. طيب، وقوله لا 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 يحرم عليه إذا حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه، لأنه يقول لا يقصد به الستر. ومن ذلك ما سأل عنه المحجوب أمس، إذا وضع عليه العفش فإنه لا بأس. ولكن ما تقولون لو أنه أراد الحمل مع الستر، فهل يغلب جانب الحظر ونقول إنه ممنوع، أو يقال إنه ما دام يريد بذلك الحمل فلا بأس والستر يكون تبعا؟ الظاهر الأول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصورة ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أحمل الشنطة على كتفي مثلا أو الفراش على كتفي، لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأحمل على الرأس. نقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول أيضا: ولا بأس أن يضع عليه إيش؟ ولا أنعم ولا بأس من ولا يمنع من تلبيبه بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلا من أجل أن لا ينتفش ويثبت. ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به. ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم، لأن أصل تطهير الرأس إيش؟ مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح. وبناء على هذا نقول: إذا لبدت المرأة رأسها بالحنة فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء، أو نقول لا بد أن تزيل الحنة؟
الأول.
نعم، الأول لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حنة يمنع مباشرة الماء. طيب، استمر. نعم، اضبط. نعم،
فإن رسول الله صلى الله ولا يمنع من تغطية وجهه، لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه. وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. متفق عليه.
ولا شك أن الاحتياط لا يغطي الوجه، ولكن لو غطى فلا بأس، لأن اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه، وأما زيادة ولا وجهه ففيها خلاف بين الرواة، فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه، ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر. وهذا هو المشهور من المذهب، أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام، لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبهة القوية في الدليل أولى. نعم
شيخ سلام الله عليه، المؤلف منع التلبيب بالحنة،
نعم،
ومع هذا قلنا بأنه يجوز أن يمس أن تمسح المرأة على الحنة إذا كان على رأسها،
نعم،
وأذن بالتلبيب بالصمغ والعسل،
نعم،
ما الفرق بين الحنة؟
لا فرق بين الحنة والعسل والصمغ، ولا فرق
عند المؤلف، لماذا فرق؟
الظاهر أنه فرق لعدم ورود، ولأن الحنة إنما يقصد به تلوين الرأس فقط، إما هذا فيقصد به تثبيت الشعر، لكن الصحيح أنه لا بأس حتى الحنة لا بأس به، لأنه لا يقال أن هذا رجل غطى رأسه. فلو فرضنا أن الرجل جعل على رأسه حنة فلا بأس. نكمل الفصل.
وفي تضليل المحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به، لأن ابن عمر قال اضح لمن أحرمت له، أيبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته، وتلزمه الفدية لما ذكرنا. والثانية له أن يتظلل، لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود، لما روت أم الفصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان.
إذن الستر ينقسم على هذا ثلاثة أقسام أو أربعة: مباشر يقصد به الستر، ومباشر لا يقصد به الستر، ومنفصل يقصد به الستر لكنه ملازم للإنسان، ومنفصل يقصد به الستر لكنه غير ملازم. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما كان مباشرا يقصد به الستر، وهذا حرام، لأن هذا تغطية للرأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه أو لا تخمر رأسه. الثاني مباشر يعني ملاصقا للرأس لا يقصد به الستر، فهذا لا بأس به، مثل الحمل، حمل المتاع على الرأس ونحوه، ومن ذلك أيضا الحنة، لأن الذي يحني رأسه لا يقصد به سترة لكن يقصد مسرحة أخرى. الثالث ملاصق غير ملاصق لكنه ملازم، كالاستظلال بالمحمل والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك. فالمذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يستظل بهذه الأشياء لأنها ملازمة له. الشمسية بيده تسير بسيره، والمحمل والسيارة هو أيضا يصير بسيرها فهو ملازم لها فيكون ذلك حراما. الثاء الرابع ما كان غير ملازم، ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها. ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال، ومعلوم أن الستر إنما يكون بالملاصق، أما غير الملاصق فهو منفصل، الرأس بادي. وأما قول ابن عمر اظهر لمن أحرمت له فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى وجوب ذلك فإن السنة تدل على عدم ذلك، أي على عدم الوجوب. وبناء على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك، أما على مفهوم المذهب فلا يجوز. حتى السيارة المسقوفة كسيارة الجمس وما أشبهها لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس. نعم نعم ايش اذا ايه نعم قل هذا معنى شعره كالقميص ايه كبسوها
ايه يعني
كل الوجه
مو كله يعني فيها
5 6 السحاب هذا
لا مو
سحاب نفس الشيء مثل الشر ما نرجو لا كله يسبكه هذا قميص حديث اللي عندك ما هو إذا كان مصنوعا على شكل القفاز فإنه لا يجوز، أما لو كان كيسا تدخل به اليد فالظاهر أنه لا بأس به لأن هذا ليس لبسا.
وإذا كان الكيس معمول لهذا الغرض
يعني أن النساء يلبسنه على هذه الصفة
لا يلبسنه لكن في الحال يتأثر يعني إخفاض اليد بلبس الأباء التي يسرينها الآن
نعم.
لأن هذا الكيس حتى لو خرجت اليد ما تدخل أمام الرجال
الله أظهرنا هذا تغطية هذا وليس لبسا لا بأس به.
السلام عليكم شيخ، هل يجوز ربط الغشوة والغطاء على الوجه من الخلف لكي لا تقع أو استعمال
المشبك
وما
يشبهه؟ لا نعم لا بأس به. السلام
عليكم. بالأمس سئلت عن أكل الزعفران أو وضع الزعفران في الطعام إذا كان يعني لا تقع كما يكون
يعني لمحرم قصده
كثير، ثم أن حضرته الله الحديث قال لا يلبس ما مثله الزعفران
نعم
لماذا
يحرم أكله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصت ناقته ولا تحنطوه، والحنوط أطياب تجعل في كفن الميت وعلى منافذ جسمه. هذا كم هذا؟ كم السؤال هذا؟
الرابع
طيب الأخوان يقول هذا هو السؤال الرابع، يعني ما بقي إلا سؤال واحد.
لا شيخنا الآن هذا الرابع الذي أنا فيه الآن.
طيب تفضل.
ما حكم لبس النساء للسروال إذا كان فصابا لا يصف لا وسميكا لا يشف، وعليه قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الأعلى؟
يعني في حال الإحرام قصدك؟
لا
عارف إذا كان بين النساء. إيه لا بأس، ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل بجن على حدة فلا بأس. هذا هو هذا هو الصور المعتاد.
القميص يا شيخ له حد معين هو يغطي اليدين فقط؟
لا لا، ينزل إلى الركبة أو أسفل.
وإذا كان فوق الركبة ولكن السروال واسع جدا.
طيب والله ما نرى هذا، من هذا يشبه لباس الرجال.
هذا ما حكم القول ألا تخاف من الله ورسوله؟ ولكن السروال واسع جدا.
طيب والله ما نرى هذا، من هذا يشبه لباس الرجال. الظاهر انه لا يجوز، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته لا يمكن ان يستحي منه ولا يخاف منه، الا على قول من يقول ان الاعمال معروضه تعرض على الرسول عليه الصلاه والسلام، فان صح ذلك صح ان يقال الا تستحي من الرسول. نعم. الله لا يحضرني الان صحته لا تحضرني الآن، ولكن الشيء المتأكد أو المؤكد هو أن تقول ألا تستحي من الله، ألا تخاف الله. وكذلك أيضا مسألة الخوف لا يجوز أن تقول ألا تخاف من الله ورسوله، هذا محرم على كل حال، لأن كلام الحياء.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم. يا حر تمام يا عبد الرحمن، حرك المكيف. انت ولا سؤال غدا ان شاء الله، الى مو هذا دور الليل ان شاء الله لو تلاحظ الاسف. نبدا
هذا الجمجم واللوكا
تجيتها
موجودة هذه هذه موجودة الجمجم قال في باب العروس والجمجم بالضم للمداس ليس بعربي بل هو معرب
للمداس
للمداس. وأما اللوكا
بس
اي نعم، فقال في ثاب العروس واللكوك بالضم هو اللوك الذي يلبس في الرجل عامية.
هو
اللوك
اللوك
اللوك الذي يلبس في الرجل عامية. قال نبات يصبغ به، وقال ليس سبغ أحمر يصبغ به جلود البقر وهو معرف، وفي بعض النسخ وهو معروف، وفي الصحاح شيء أحمر يصبغ به جلود المعج وغيره، زاد غيره للصفات وغيرها. ولعل المراد ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في تعليقه على المغني حيث قال واللالك النعال المصبوغة من الجلد المدبوغ.
يمكن بالأحمر وكامل أول يعني من زمان توجد هذا النوع من الخفاف، خفاف مفتوح أكثر، ظهر القدم مفتوح وخلفه مدور عليه أحمر، يمكن هذا. على كل حال هي نوع من الختاب. والران
هذا قال في ثاب العروس والران كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف. ووجد بخط صاحب المصباح على هامشه خرقة تعمل كالخف محسوة قطنا تلبس تحته للبرد. قال السبكي لم أره في كتب اللغة. قال وصرح غيره من الأثبات بمثله. وكلام مصنف صريح رحمه الله صريح في أنه عربي صحيح وهو من الغلط المحض. وقال في كشاف القناع وران شيء يلبس تحت الخف كخف.
يشبه الجوارب الله. نعم بارك الله فيك. نعم ايش الجمجم؟ نوع من الخفاف. نعم اي نعم على كل حال انواع انواع من الخفاف. نعم المداس ما يلبس على الرجل لانه لان الرجل تدوسه.
يجي أنواع من الطيب عسى الله يعين عليها.
نعم
أقول يجي أنواع من الطيب عسى الله يعين عليها.
إيش
السابع؟ الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق
فهمنا فيما سبق تغطية الرأس أنه على أوجه ما هي؟ يراد به الستر فهذا حرام. مثل طيب قطبي وما اشبه. طيب ثاني ان يغطيه بشيء مباشر لا يصل به الستر مثل ان يحمل. طيب وهل يفرق في هذا بين أن يقصد الستر مثل أن يضع عليه حقيبة خفيفة يمكنه أن يحملها بيده فيريد أن يستر رأسه يفرق؟ طيب الثالث لا ما يمكن تقرب بين الشجرة والخيل. أن يكون منفصلا غير ملازم. طيب نخل ما قلته أنا هذا وارد. أن يكون منفصلا غير ملازم مثل كالخيمة والشجرة والصخرة وما أشبه هذه جائزة بالاتفاق. طيب الرابع نعم فيها روايتان المذهب أنها لا تجوز والصحيح أنها تجوز وعليه عمل الناس اليوم إلا الرافضة فإن الرافضة يكشفون سيارات كما هو مشاهد لكن لا أعرف هل يبيقون الشمسية أو لا لكن مقتضى قياس أنهم لا يجوزون الشمسية. نعم
قال الموفق رحمه الله
طيب ما هو الدليل على صحة القول الثاني الذي أنه لا بأس به دليل شراكة حديث المنحصر. نعم أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة إحداهما رفع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وهذا قبل التحلل لأن لا يتحلل إلا بعد رمي الجمرة. طيب يلا خالد.
قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام السابع الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس، ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر، ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يفتحل به ولا يستعط به ولا
يستعط
ولا يستعط به ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب. وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله لأنه يأكل طيبا، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه لأن المقصود ريحه دون لونه، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة، وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا، وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه، وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه، والطيب كل ما يطيب به أو يتخذ منه أو يتخذ.
كل هذا واضح لا أحتاج إلى تعليق. نعم.
والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها. وفي الريحان الفارسي روايتان إحداهما ليس بطيب لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال في المحلم يدخل البستان ويشم الريحان، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية
البرية.
والثانية هو طيب لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد في سائر النبات وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوس والنرجس والبرم وجهان قياسا على الريحان. وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان، والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران. فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والهزامة والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجر والحنة فليس بطيب لأنه لا يؤخذ للطيب ولا يتخذ منه طيب فأشبه العصفر. وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن بالمعصفرات وإن مس المحرم طيبا.
إذن عرفنا الطيب هو الذي يستعمل من الطيب ويتخذ منه الطيب، هذا الضابط. وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله ما هي إلا أمثلة، بقي أن يقال فيه أشياء مطيبة هي بنفسها ليست بطيب لكن مطيبة، فحكمها حكم ما كان طيبا في نفسه، مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ليس مجرد نكهة لكن طيب، بحيث أن الإنسان إذا غسل به ظهر ريحه في يده، هذا حكم حكم الطيب. وأما مجرد الرائحة والذي إذا غسل به الإنسان لم يكن له رائحة هذا لا بأس به لأنه من جنس التفاح والنعناع والزهور الطيبة الرائحة. نعم. نعم عبيد فهم إذا كان في يقين فهو من الطيب صحيح يعني في بعض الفاهم ولو بالفاهم لا في أشياء تكون في لاستيك ها معطرة هي أين هذه طيب بن داود نعم لا مطيب الثوب مطيب لكنه إذا كان يابسا لا 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 تشم في رائحة الصحيح ما قاله المؤلف لأن الإنسان سوف يتوضأ سوف يغسل الماء والطيب الآن الطيب كامل في كامل في هذا الباب في هذا الثوب هنا نعم لا هذا الصحيح انه ليس عليه لكن لانه منفصل الفراش خلاف ثوبه نعم الاصل انه ليس بطيء نعم
عن الفواكه
الشيخ
الفواكه
الآن
يتخذ
منها طيبا يتعطر منها حتى يستخرج الوارد والبرتقال
حتى الخص
الخص
يتخذ
منها طيب لا
فيها الآن يا شيخ دهن العود بودرة مثل السكر دهن عود وجودها
على كل حال نمشي على ما قال المؤلف لا تضيقون علينا
وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب
هذا صحيح وبهذا يجب الحذر من استلام الحجر الأسود لأن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية يحسنون ويسيئون بعض الناس يملأ الحجر الأسود طيبا حتى أنه أحيانا تجده يجهد وهذا لا شك أنهم آثمون لأنهم سوف يلجؤون المكرمين إلى ترك الاستلام أو يستلمون ثم يتعبون في إزالة هذا الطيب الذي علق بأيديهم وهذا من جهل حيث يريدون شيئا وهو شر على عباد الله فلذلك يجب الحذر أنك إذا قربت من الحجر وشممت رائحة فلا تمسح لئلا يعلق بيده أما إذا كان لا يعلق فلا بأس مثل قطع الكافور والعود أيضا وما أشبه وكذلك ما ذكر الأخ خالد يقول أنه بدأ دهن العود يجعل ها بوادر هي بودرة جمعها بوادر
لأن وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته وإن تعمد لشم الطيب
قوله وإن شمه فعليه الفدية في هذا نظر لأن الشم ليس استعمالا للطيب فهو لم يستعمله في بدنه ولا في ثوبه وإنما شمه شما وربما يحتاج الإنسان إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فيحتاج إلى الشم فهل نقول لا تشري الطيب وأنت محرم أو اشتره بدون شم ففي نظر نعم
وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته. وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر، أو حمل مسكا ليشم رائحته، أو جلس عند العقار لذلك، فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام، فأشبه ما لو باشره. وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العقار لحاجة أخرى، أو دخل الكعبة ليتبرك بها، أو حمل الطيب من غير مسح للتجارة، فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فرفي عنه.
هذه المسائل أيضا في بعضها نظر، ذكرنا أنه إذا شمه فالصحيح أنه لا بأس به، وهذا لا يعد استعمالا. كذلك أيضا إذا جلس عند العطار، إذا جلس عند العطار ليس ما رائحة العطر، فإذا قلنا أنه ليس بمحظور فله أن يجلس. أما إذا جلس عند العطار ليتحدث إليه في أمر من الأمور أو ليشتري منه أشياء أخرى فلا يضره ذلك. كذلك إذا دخل الكعبة وهي تجمر وفيها البخور يتطاير دخانه، فإننا نقول لا تتعمد ذلك، لأنك إذا تعمدت فإن البخور يعلق بإيش؟ بالثوب. أما إذا دخلها ليصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس. وقول المؤلف رحمه الله ليتبرك للتبرك بها في هذا نظر ظاهر، لأن الكعبة لا يتبرك ببنائها، إنما يتبرك بدخولها تعبدا لله واستنانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود حين قبله قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. ففي قول مالك رحمه الله التبرك بها نظر ظاهر، ولا يتبرك بشيء من الكعبة إطلاقا، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مس الركن اليماني والحجر الأسود ما مسنا. نعم.
الثامن الصيد، حرام صيده وقتله وأذاه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن أخذه لم يملك، لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ.
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا عام في كل صيد حتى صيد البحر، لكن قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا خصص العموم، فصار المحرم هو صيد البر، أما صيد البحر فلا بأس به. نعم.
فإن أخذه لم يملك، لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لغيره، وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه، فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي، وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه، ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها، متفق عليه. وهذا في معناه فإن نفره فصار إلى شيء فهلك به ضمنه بخبر عمر رضي الله عنه. ولأن
ما عندنا فهل عندنا إلى شيء هلك به، لكن معنى واحد يعني ما يحتاج تفصيل.
لخبر عمر رضي الله عنه ولأنه هلك بسبب من جهته، فأشبه من نصب له شركا فهلك به، ويحرم عليه إعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة، لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مسؤول أقصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوا الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي، فإن فعل
حقيقة أن الإنسان بشر، لو أتى بآية من كتاب الله تدل على ما ذكره نصا، وهي ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن هذا أولى مما ذكره من الاستدلال بالقياس. والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن أعان محرما على قتل الصيد فهو نعم فهو أعانه على الإثم والعدوان، وكذلك من أعان حلالا على قتل الصيد فإنه قد كان له أثر في قتله فحرم عليه. نعم.
فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم، لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره. وإن قتله محرم آخر فالجزاء بينهما، وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو قبل الدلالة فلا شيء فيها، لأنها لم تكن سببا لإتلافه. وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد فبطن الحلال فلا شيء فيه، لأن في حديث أبي قتادة فبينا أنا مع أصحابي فضحك بعضهم
عندكم إذ بالضحك نصفة
فبينا أنا مع أصحابي إذ ضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش. وفي رواية إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه.
فإذا حمار وحشي نسخة
فنظرت فإذا حمار وحشي. وفي رواية إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش.
أبصرت ولا نظرت؟
إذ أبصرت.
نظرت. عندكم نظر حرم؟ اجعلوها نسخة لأنها معنى واحد.
ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا لحديث أبي قتادة. ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله، لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال أو يصد لكم. قال الترمذي هذا أحسن حديث في الباب. ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين، فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل عليه لم يضمنه بالأكل، لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره. وكذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل
كيف؟
وكذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل وإن لم يكن ضمن بالقتل فالذي صاده حلال من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما، لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي. وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد، لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمدوسي، وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه.
هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله غدا لأنه ما يمكن الآن. لخادم عندك سؤال؟ تفضل. نعم.
الجملة قرأها.
نعم.
لم يحرم على الحلال.
نعم.
هل هذا معنى أنه يحرم على المحرم الذي لم يشارك في الصيد؟
إذا كان الصيد حلال هذه الجمل كلها تحتاج إلى تقريب للطلبة إن شاء الله غدا.
نعم.
نحررها إن شاء الله.
شيخنا بالنسبة للصابون هناك ثلاثة أنواع من الصابون.
نعم.
نوع ليس فيه رائحة إطلاقا ونوع هو المعروف المتداول في السوق الذي فيه أثر بسيط يعني يعرف في اليد ولكن لا يلبس أن يدوس.
نعم.
وهناك النوع الذي هو أثر في ذاته يعني يبقى الأثر في الجسم. فالنوع الثاني مثل أنه حضرتكم الله
الذي يكون متداول في السوق الآن، هل يجوز استعمال الذي فيه طيب يعني شيء بسيط ويعرف لمدة الدقائق؟ الظاهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا مجرد يعني نكهة رائحة طيبة، وإن تركه تورعا فهو حسن.
الله
عليك.
هل
المعجون
نفس حكمة؟
معجون إيش؟ حق الأسنان؟ يا الظاهر ما في طيب حق الأسنان ما أظن فيه شيء. ها؟
شيخنا الصابون الناعم الذي يستخدم في غسيل الملابس
الأخوان كأنهم يشيرون إلى أنه فيه طيب. ها؟ نعناع الظاهر أنه لا الظاهر ما له ريح طيب المعجون.
أحسن الله.
نعم.
ما حكم الصلاة في المسجد الذي
بُنِيَ ذكرت سؤالا ذكرت سؤال بعد.
نعم.
نعم.
ما حكم هز الظهر عند قراءة القرآن؟
ذكرت الصابون الناعم الحادي.
نعم
ذكرت الصابون الناعم.
نعم.
لماذا ما في طيب؟ يعني ليس في طيب إن شاء الله.
وإن كتبوا عليه معطر لكن نحن لا نجده معطر
يعني. لا أظن هذه دعاية والله أعلم.
نعم. شكرا الله خير. ما حكم هذا الظهر عند قراءة القرآن؟
إذا قصد بذلك التعبد فهو بدعة. وإن قصد بذلك الاستعانة كما يفعل بعض الناس لا يستطيع يقرأ ويستمر إلا بهز رأسه أو صدره فلا بأس به.
الله يحفظك. ما حكم العمل الإضافي يوم الجمعة الذي يصادف في وقت صلاة الجمعة وهو اختياري وليس إجباري؟ فما حكم بالنسبة للعامل الموظف هل يجوز له أن يأخذ هذا العمل الإضافي؟ وما حكم المسؤول الذي يقول أنا مأمور
أن لا
أسمح للموظفين
بالخروج
للصلاة لأنه عمل
إضافي
وجاءوا من أجله؟
إذا كانوا يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا الجمعة فإنه لا يحل لهم ذلك. وأما إذا كان يمكن أن يصلوا الجمعة فلا بأس. أما الأول فلأنه علم أنهم بعمل هذا يسقطون واجبا عليه وهذا لا يجوز.
نعم. بالنسبة للرئيس النوبة فهو ملزم بأن لا يسمح لأحد خشية أن يأتي مسؤول ويعاقب.
الواجب على رئيس النوبة أن يطلب من المسؤولين الذين فوقه أن يسمح للعمال بصلاة الجمعة في أقرب مسجد لهم، ويكون السماح من أذان السماح من الأذان. نعم.
الذين يعملون على جسر بين البحيرة السعودية ويتحصل زحمة في مثل هذا الوقت أحيانا، فقد يلحقون الصباح ثم يعني يحصل زحمة على المسافرين.
هذا إذا كان عمله في كل الأسبوع هكذا فيعذر بترك الجمعة. أما الذي يقصد أنه يعمل يوم الجمعة خاصة وهو يعرف أنه لن يصلي فهذا لا يجوز. هو خاص بالغلام فقط، يعني المولود قصد.
نعم.
هو خاص بالغلام فقط يعني الذكر. الأخوان يشيرون إلى أنه انتهى الوقت.
شيخنا لنا قدمنا سؤال من الأمس.
أين هي طائرة؟
لو كانت 6 وسألنا فبالأمس 5 فقط.
سبحان الله. طيب إذا لا بأس توفي اليوم. أقول
الشخص عن نفسه إذا كبر إن علم أنه لم يحق عنه.
هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إذا لم يعق عنه فإنه يعق عن نفسه، وبعضهم يقولون إن هذا يتعلق بغيره فلا يعق عن نفسه، ولكن إذا أراد أن يعق فلينوي عن أبيه بمعنى أنه ينوي أنه قائم بعبادة يطالب بها الأب، وهذا يكون جمعا بين القولين. مفهوم هذا؟
لا شك أن قطع الصوت يكون ماذا؟
أقول ينوي بذلك أنه قائم بهذه العقيقة عن أبيه. وهذا جمع بين القولين.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت سيد.
نعم. سيد.
نعم. وقلنا الكلام اليوم.
نعم. طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قصر الصيد حرام على المحرم، والدليل عقيم. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب هل إذا قتله المحرم يكون حلالا؟ الدليل. نعم. ولم يقل لا تصيده، فدل ذلك على أن صيده قتل فيكون حراما. طيب هل يجوز للمحرم أن يعين حلالا فيه في قتله؟ الدليل. نريد دليل من القرآن. دليل لقوله تعالى إيش؟ لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب ولحديث أبي قتادة الذي أشرت إليه. طيب بالنسبة لأكله هل هو حلال أو حرام؟ سلطان. عندي سبيل. طيب على من؟ طيب إذا صاده الحلال فهو حلال للمحرم وغيره، وإذا صاده المحرم فهو حرام على المحرم وغيره. طيب إذا كان من المحرم، إذا صاده حلال ومن المحرم إعانة شراف يعني على المعين فقط. وأما الحلال وغيرهما فهم السؤال. إذا دل المحرم حلالا فقتل الصيد فقتل الحلال صيدا يعني صاده، فهل يكون حراما على الصائد؟
لا، ليس حراما على الصائد.
هل هو حراما على المحرم الذي دله؟ هل هو حراما على غيرهما؟ نعم، إذن يكون
ليس حراما إلا المحرم الذي أعان فقط،
الذي أعان فقط أو دل. طيب إذا صيد الصيد من داود، إذا صيد الصيد للمحرم والصائد حلال، لا يجوز لمن ولغيره؟ ما هو الدليل؟ نريد الدليل الذي ساقه المؤلف ولا تنظر إلى الكتاب. نعم نعم. طيب إذا قال قائل أبو قتادة هل صاده لنفسه فقط أو له ولأصحابه؟ فؤاد لأصحابه. إذن هو حرام عليه والرسول أذن لهم بالأكل. أي لكن هو صاده، صاده هو حلال. هل صاده لنفسه أو له ولأصحابه؟ إذن يحرم على أصحابه أن يأكلوه. حديث جابر الذي أشار إليه الأخ ما صيدها. إذن هو صاده لنفسه أصلا ويمكن يعطي إخوانه رفقائه، أو صاده لهم الأول؟ هنا الظاهر أنه صاده لنفسه. بالنسبة للجزاء، إذا قتله، إذا قتل الصيد محرم آدم هل عليه الجزاء؟ طيب وإذا اشترك اثنان عليهما جميعا. وإذا دل المحرم حلالا فصاده الحلال هل عليه جزاء المحرم؟ دله ما اشترك، دعنا من الأكل، انتهينا من الأكل، الآن في الجزاء. لا يلزمه الجزاء. طيب كأنك مالكي أو شافعي؟ مالك الأصل، وجوابك هذا أيضا على مذهب مالك أنه ليس عليه جزاء لأنه عندنا مباشر ومتسبب، والمباشر لا جزاء عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أن على الدال الجزاء كما قاله المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة، المباشر لا جزاء عليه. نعم المباشر لا جزاء عليه، لكنه هنا لا جزاء عليه لأنه حلال، وإلا لكان الأصل، كان الأصل أنه إذا سمع متسبب مباشر فالضمان على المباشر، والمباشر هنا لا ضمان عليه لأنه حلال. طيب الراجح هذا أنه لا جزاء عليه لأنه لم يباشر القتل، خلاف لما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وإذا دل حلال محرما، إذا دل حلال محرما والجزاء على من والدال صح. نعم نعم لا هذا مضمون الشرع، هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم من الذي دل المحرم لا يأثم، لكن ليس عليه جزاء. على القول الراجح المؤلف يرى عليه جزاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأن